نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اليوم عندنا ثلاثة احاديث تقريبا هي اربعة لكن ناخذ منها ثلاثة. الحديث الأول حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال فصلوا بصلاة به وفيه قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى متفق عليه. فقد روى البخاري في صحيحه في مواضع منها كتاب الأذان، وضمن كتاب الأذان يوجد أبواب بعضهم يقول في كتاب الجماعة كتاب الإمامة، هذا كتاب ضمن كتاب الأذان في صحيح البخاري وليس موجود في النسخة المطبوعة، فهو في النسخة المطبوعة ضمن كتاب الأذان باب صلاة الليل، كتاب الأذان باب صلاة الليل. وكذلك رواه مسلم رحمه الله في كتاب المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته، ورواه أيضا أبو داود في كتاب نفسه الباب فضل التطوع في البيت، والترمذي في الباب نفسه أيضا الصلاة باب التطوع في البيت، والنسائي في كتاب الإمامة وغيرهم رواه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وغيرهم. هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لم أجده بحروفه شيء من هذه المراجع، لكن أقرب الألفاظ إلى لفظ المصنف هو ما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الأدب، ما ذكر البخاري في كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. فإن البخاري رحمه الله قال فيما يروي عن عائشة رضي الله عنها قالت احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاة ثم جاءوا ليلة فحضروا وأطرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحفظوا الباب فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم أو قال فعليكم بالصلاة في بيوتكم هذا لفظ فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا أقرب لفظ لمن ساقه المصنف رحمه الله. فيما يتعلق هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. فيما يتعلق بألفاظ الحديث قولها رضي الله عنه احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالراء احتجر، وفي رواية البخاري احتجز بالزاد، والمعنى متقارب أي أنه احتجر ذلك أي جعله حجرة أي حوطه عليه الصلاة والسلام. وقوله احتجز بالزاد أي جعله حاجزا بينه وبين الناس، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى يصلي فيه فيكون هذا الحصير الذي احتجزه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله كالحائط يكون ذلك سترة له في صلاته ويمنع التشويش عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله حجرة وفي رواية اسم جيرة، واسم جيرة تصغير حجرة، وأيضا ما هنا في صحيح البخاري جاء في بعض الألفاظ بالزاي حجزة وهو كما سبق. وقوله مخصفة هنا أي أنها من خفق، والخفق هو بفتح الخاء والصاد هو ما يتخذ من الخوص سواء كان من خوص النخل أو خير يسمى خفقا، الفرش الذي يصنع من الخوص ويقعد عليه يسمى خفقا، وهذا لا يزال معروفا عند العامة إلى اليوم. وقوله قولها رضي الله عنه حديث الباب وفي رواية البخاري فتتبع إليه رجال هكذا تتبعوا إليه. وأصل التتبع هو الطلب، والمعنى أنهم طلبوا موضع النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا إليه ليصلوا بصلاتها. وفي رواية لمسلم رحمه الله قالت حتى اجتمع إليه ناسا، وهو يبين المعنى. وجاء في لفظ في حديث عائشة رضي الله عنها وهو بمعنى الحديث هذا أنها قالت فتاب إليه رجال، فتاب إليه رجال. والخطابي رحمه الله رواه بلفظ تعاب، وفي رواية تثار، والمعنى واحد، تاب وعاب وثار، تاب وعاب معناه متقارب أي رجع، وثار أي قاموا إليه وجاء. والمعاني هذه كلها تدور حول أنهم اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلوا بخلافه. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته، المقصود بالمرء هنا الرجل أو المرأة؟ الرجل، جنس الرجل، المقصود جنس الرجال، ويخرج من ذلك النساء بدليل نبي حديث نريد حديث أنا أصلي لا طلع لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، بيوتهن خير لهم، فقول وبيوتهن خير لهم دليل على أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل، سواء في ذلك النافلة أو ماذا أو المكتوبة. أما الذي يقال له أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة فهو الرجل خاص. وأيضا قوله أفضل صلاة المرأة، المقصود بالصلاة ها هنا الصلوات النوافل، لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك النوافل أيضا في قراءة وأدلة صحيحة مثل مثل الصلاة التي يشرع لها الجماعة، النافلة التي تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح مثلا، وأيضا غير صلاة التراويح الاستسقاء، العيدين، الكسور، صلاة الكسور، هذه الصلوات كلها تشرع لها جماعة فتشرع في المساجد أيضا. هذا رقم واحد مما يستثنى. رقم اثنين مما يستثنى تحية المسجد، تحية المسجد، وذلك لأنها إنما تفعل بمناسبة الدخول إلى المسجد والبقاء والمكثفين. وإن كان في هذا نظرا من حيث إن المقصود والله تعالى أعلم الصلوات التي تصح في البيوت وفي المساجد فيقال إنها في البيت أفضل. أما تحية المسجد فقد لا يتصور أن يقال إنها في البيت أفضل لأنها لا تشرع أصلا إلا بمناسبة أو سبب دخول المسجد، ولكن عدها بعض أهل العلم مما يستثنى من حديث الباب. ثالثا صلاة الجنازة، إن كنا إنما تشرع لها الجماعة فهذا شيء، ومع ذلك صلاة الجنازة ما كانت تصلى في المسجد إلا أحيانا، وغالبا كانت تصلى خارج المسجد، لكن من المعلوم أنها ليست في البيوت لأنها داخلة فيما تشرع له الجماعة. تفضل. الثالث ذكرنا اثنين من المستثنى. الثالث ما يشرع بمناسبة البقاء في المسجد كثلاث ركعتين بعدما تطلع الشمس وقد رمح في حق من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وقد جاء في هذا الحديث سبق. الرابع مما استثنى صلاة العودة من السفر عند القائلين بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المسجد فيصلي في ركعتين كما في حديث كعب بن مالك وهو حديث متفق عليه. أحسن. الخامس ركعة الطواف، فإن السنة أن تصلى في المسجد خلف المقام كما جاءت بذلك أحاديث قولية وفعلية عنه صلى الله عليه وسلم. الخامس من استثنى من ذلك نعم له الصلاة في مسجد قباء، وكذلك الصلاة التي نقل ابن عمر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشين فيصلي فيه ركعتين. أيضا مما يستثنى من ذلك ذكره جماعة التنفل قبل صلاة الجمعة سواء قبل الزوال أو بعدها، وقد جاء هذا الحديث الذي في الصحيح قال ثم من جاء المسجد يوم الجمعة ثم صلى ما كتب له ثم صلى ما كتب له، فهذا ظاهر أن المقصود في المسجد مشروعية المبادرة إلى الصلاة كما في الحديث المسابق عليه مرة في الساعة الأولى إلى آخر الحديث. فالتنفل يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده مما يستثنى أيضا، كما صار المستثنيات سبع صلوات أو سبعة أنواع. طيب لا الحديث في مسألة استحباب النافلة في شيء لا ليس لا يبدو لا يبدو لا يبدو كيف لا ليس بس بل صلاة الحرم المكي أفضل ثم الحرم المدني، وهذا أيضا يدخل فيه فلا يدخل فيما يستثنى فيما يتعلق بالحرم، خاصة الحرم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة مسجد المدينة ومسجد مكة. إن قلنا أن الفضيلة خاصة بالمسجد فينبغي أن يقال أن الصلاة فيه أفضل، وإن قلنا إن الفضيلة عامة كما هو الأقرب وعليه تدل النصوص أن الفضيلة عامة لكل الحرم فحينئذ تكون الصلاة في البيت إذا كان داخل الحرم أفضل من الصلاة في المسجد. طيب أقول إن الحديث فيها صلاة النافلة في البيت، والصلاة النافلة في البيت فيها أمران بل فيها ثلاثة أمور، أولها المستثنيات من ذلك وقد ذكرناها، الأمر الثاني الأسباب في تفضيل صلاة النافلة في المسجد في البيت على المسجد، وهذا فيه عدة أسباب، أولها أن ذلك أبعد عن الرياء وأخفى عن الأنظار وأقرب إلى تحقيق الإخلاص لله جل وتعالى. السبب الثاني أن ذلك يكون سببا في طرد الشيطان من المنزل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ان الشيطان لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. السبب الثالث ان ذلك يكون سببا لنزول الملائكة في البيت كنزول الرحمة، وان يشمل الاهل والاطفال ومن في المنزل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره عن ابي موسى مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. السبب الرابع لئلا يكون في ذلك تشبه او تشبيه البيوت بالقبور، ولهذا جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اي كهيئه القبور لا يصلى فيها، فيكون في ذلك ابعاد للبيوت عن ان تكون على هيئه القبور التي يتجنب الناس الصلاه فيها. هذا فيما يتعلق باختيار البيت لصلاة النافلة. أن قومها لا تقام في المسجد فقد ذكر بعضهم كما نقله ابن أبي شيبة عن سريح وغيره أن من أسباب كراهية النافلة في المسجد أو تفضيلها على الأقل في البيت على المسجد لئلا يتفرق الناس بعد أن اجتمع، فهم اجتمعوا على صلاة الفريضة فإذا صلوا النافلة فرادى في المسجد ترتب على ذلك تفرقه، وهذا فيه غرابة لأن معدى أن تكون الصلاة القبلية التي قبل الفريضة أن تكون مشروعيتها مطلقا في المسجد أفضل لأن الأمر متعلق بما بعد الفريضة، وأيضا هذه العلة لم يرد فيها نص يعتمد عليه. النقطة الثالثة في موضوع صلاة النافلة في البيوت هي مسألة أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة يسيرة انقسم فيها أهل العلم إلى ثلاثة أقوال. الأول وهو مذهب الجماهير وهو المعروف عن أكثر الأئمة المتبوعين الصحابة والسلف رضي الله عنهم أن السنة أن يصلي الإنسان النوافل المطلقة في بيته إلا ما استثني مما ذكرته قبل. أما بقية النوافل المطلقة فتصلى في البيت لما في ذلك السنن الرواتب قبل الظهر وبعدها بعد المغرب وبعد العشاء قبل الفجر وهكذا بقية السنن الرواتب. فالجمهور يقولون السنة أن تصلى في البيت وكذلك قيام الليل صلاة الضحى النوافل المطلقة في أي وقت شاء بل صرح بعضهم بأنه يكره أن يصليها في المسجد يكره أن يصليها في المسجد نقله ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه بل جاء عن بعضهم التصريح بأن بعض النوافل لا تجزي إلا في البيت كما نقله عبد الله عن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في المسلم فإنه ساق أو سأل أباه عمن يقول إن واجبة المغرب لا تجزي إلا في الليل فقال له أبوه عمن هذا من الذي يقول هذا قال له محمد بن عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى فقال الإمام أحمد ما أحسن هذا أو قال ما أحسن ما قال أو ما أحسن ما نقل على حسب ما جاء له جاء فيه الشك فالمهم أن الإمام أحمد استحسن هذا وذلك لأنه جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى راتبة المغرب صلاة البلوغ جاء إلى بني عبد الأشهل وهم يصلونها بعد الصلاة فقال هذه راتبة البلوغ وقال صلوها في بيوتكم فكان محمد بن أبي ليلى وبعض السلف يسمونها صلاة البلوغ ويرى بعضهم أنها لا تجزي إلا أن يصليها في بيته قال بل لا نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله قال ولا خلاف في هذا عندنا ومعنى كلامه أي عند الشافعية وهذا لا إشكال فيه لا إشكال في نقل إجماع الشافعية على ذلك لكن الأمر أن ابن العربي رحمه الله المالكي نقل ومثل ابن عبد البر إجماع العلماء ابن العربي يقول لم يختلف أحد من أهل العلم في ذلك لم يختلف أحد من أهل العلم في ذلك وابن عبد البر يقول إنهم مجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل إنهم مجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل هذا القول الأول والصواب أنه لا إجماع ولكن هذا مذهب الجمهور أدلته أولها حديث الباب وهو صريح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهو مطلق يدل على أن الصلاة في البيت أفضل ويستثنى من ذلك المكتوبة بنص الحديث ويستثنى منه ما سبق بدلالة أحاديث ونصوص أخرى وفي بعض بعض الحديث خير صلاة المرء في بيته والمعنى واحد الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة في بيته وهكذا معظم النوافل فالرواتب القبلية والبعدية وما بعد الجمعة وراتبة الفجر وغيرها كلها جاء بأحاديث كثيرة جدا لا يمكن حصرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته حتى الركعتان اللتان كان يصليهما بعد العصر في بيته لما فاتت راتبة الظهر كان يصليها في بيته كما جاء في حديث أم سلمة وغيرها الدليل الثالث حديث ابن عمر وقد ذكرته قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا أي اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم وقد يقال إن هذا البعض المقصود به ماذا؟ النوافل لأن الصلاة نوعان فرائض ونوافل فالفرائض في المسجد والنوافل في البيوت وهي بعض الصلاة وهي بعض الصلاة الدليل الرابع حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله تعالى جاعل من صلاته في بيته خيرا والحديث رواه مسلم وأحمد وأهل السنة. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجد يعني الفريضة فليجعل في بيته نصيبا من الصلاة، فإن الله تعالى جاعل من صلاته في بيته خيرا، خيرا به درس الشياطين، بنزول الرحمة، بنزول الملائكة، بتعليم الأهل، بتعليم الأطفال، إلى غير ذلك من ألوان الخير. هذه بعض أدلة. القول الثاني في المسألة وهو أن مالك والثوري رحمهما الله قالوا الأفضل فعل رواتب النهار في المسجد ورواتب الليل في الليل. قالوا رواتب النهار الأفضل فعلها في المسجد ورواتب الليل الأفضل فعلها في البيت. وهذا ربما حكاه بعض الرواية عن الإمام أحمد، لأنه نقل عنه كما ذكر ابن قدامة المغني عن الأكرم أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سأله رجل على الركعتين بعد الظهر أين تصليان؟ قال في المسجد. قال في المسجد. قال فالركعتان قبل الفجر؟ قال في البيت. قال وبعد المغرب؟ قال في البيت. سأسأل الإمام أحمد لأن الراتبة بعد الظهر تصلى في المسجد، أما راتبة الفجر وراتبة المغرب فتصلى في بيته. وهذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق براتبة الفجر وراتبة المغرب مستفيض وربما متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. فقد يقال أن الإمام أحمد وافق مالكا والثوري على ما ذكر، وقد لا يقال ذلك بسبب أن راتبة الفجر هل يتحضر من رواتب الليل أو رواتب النهار؟ رأيكم راتبة الفجر عن صلاة الفجر من صلاة الليل والنهار؟ نعم النهار هي أول صلوات النهار، ولهذا كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. هذا إشكال. الجواب عما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله فيما ظهر لي أن يقال إن الإمام أحمد رحمه الله كان حفيا في النصوص وقافا عندها، كما نقل عن هذا في مسائل كثيرة جدا مما اختلفوا فيه، فكان يقول بمقتضى النص فيما ورد النص فيه ولا يطرده فيما عدا ذلك. فمثلا نقل عن في رأيه في سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعد السلام، فكان يقول إنه بعد السلام فيما ورد في النص، وفيما عدا ذلك فهو قبل السلام، لأن هذا هو الأصل في الصلاة أنها قبل السلام، ويقول إنه بعد السلام فيما ورد فيه النصوص مثل ما جاء ذلك في حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وغيره. وهكذا ها هنا، فلعله قال إن الأصل أن الصلاة أنه قال إن راتبة الفجر وراتبة المغرب أنها تفعل في البيت، لأنه جاء بذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها في المنزل. أما راتبة الظهر فلم يرد فيها بخصوص ما والله تعالى أعلم نص، فقد يقال بذلك والله تعالى أعلم. القول الثالث في المسألة ونقل عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون إن الاختيار والأفضل فعل الرواتب كلها في المسجد، وهذا أشار إليه بعض الشافعية أن الأفضل فعل الرواتب كلها في المسجد، ولا أعلم لهم في ذلك دليلا. والقول الراجح هو القول الأول أن السنة فعل النوافل المطلقة كلها في البيت لعموم حديث الباب وأدلته، وعدم وجود ما يعارضها مما قال به الآخرون، و هذا هو الأصل. حديث الباب فيه فوائد كثيرة، منها نفردها اختصارا للوقت، منها جواز النافلة جماعة، جواز فعل النافلة جماعة كقيام الليل وغيره. وقد جاء في روايات حديث الباب أن ذلك كان في رمضان كما في البخاري، أن ذلك كان في رمضان، فهو دليل أيضا، وهذه فائدة ثانية، على مشروعية صلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان. وقد جاء في ذلك أحاديث تذكر في ذلك. الفائدة الثالثة جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمام، جواز جواز الاقتداء بمن لم يجد إمام، أي أن تدخل معه بعدما كبر للصلاة منفردا وتنوي الاهتمام به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل للصلاة منفردا ثم تتابع إليه هؤلاء الرجال وذهبوا إليه فصلوا بصلاته عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في حديث ابن عباس في قيام الليل لما صلى ليلة مبيت عند خالته ميمونة لما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الرابعة الغضب للمخالف، مخالفة الأمر والشرع، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه والبخاري بوب عليه رحمه الله. وذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خشي أن تفرض عليه، ولهذا قال نزل بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم تأديبا لهم وتنجيلا، وإلا لم يخفى عليه مقامه. وقد يكون من أسباب غضبه أنهم رفعوا أصواتهم، وجاء في بعض الألفاظ أنهم حسبوا بابه عليه الصلاة والسلام، أي رموه بالحسباء. ولهذا قال في رواية عند مسلم عن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، أي أنه ما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. وقد أدبه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحضر أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون يرونهم خبروا حتى تخرج إليهم لكان خير الله. الفائدة الثالثة: مسؤولية السترة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحجيرة التي اشتجرها من قصب جعلها سترة له عليه الصلاة والسلام. السابعة: فضل صلاة الليل، فإن تلك كانت صلاة الليل. الفائدة الثامنة: سد الذرائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا العمل مع أنه يحبه، تركه خشية أن يفرض على أمته، ولهذا كانت صلاة القيام في رمضان جماعة في المساجد مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فيها ثلاث ليال أو أربع، وإنما تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هذا الخوف، فصلى الصحابة جماعة كما هو معروف مشروع. الفائدة التاسعة: فضل صلاة النافلة في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: خلوا في قول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، وفي حديث ابن عمر: خلوا في بيوتكم. فضل صلاة النافلة في البيت. الفائدة التاسعة: مشروعية الجماعة، ومشروعية الجماعة في كل المساجد، لأنه عليه الصلاة والسلام استثناها فقال: إلا المكتوبة، والمقصود بالمكتوبة الجماعة. الفائدة العاشرة: فضيلة صلاة الفريضة في المسجد ولو صلاها منفردا، فضيلة صلاة الفريضة في المسجد ولو صلاها منفردا، بمعنى أنه لو فاتته صلاة الجماعة في المسجد فهل الأفضل أن يعود إلى بيته ليصليها أو الأفضل أن يصليها في المسجد؟ ظاهر الحديث يدل على أن الأفضل أن يصليها في المسجد، لأن قوله إلا المكتوبة مطلق، يعني سواء صلاها في جماعة أو صلاها منفردا. وقد جاء في ذلك أحاديث صحيح أنه إذا جاء فوجده قد صلوا فصلها في المسجد أدرك الأجر. الفائدة الحادية عشرة: جواز الائتمام بالإمام ولو كان بينك وبينه حاجز، إذا كان يرى الإمام أو يرى من يصلي بصلاة والصفوف متصلة، حتى لو كان بينهم وبينهم حاجز، بينه وبينهم حاجز كجدار، أو قال الحسن كما روى البخاري تعليقا: لو كان بينه وبينه نهر أو معشى أو شارع، إذا كانت الصفوف متصلة والصوت مسموعا وكان يرى الإمام أو يرى من يصلي بصلاة. هذه بعض فوائد حديث ذا. ننتقل الحديث الذي بعده، حديث جابر رضي الله عنه قال: صلى مع أحد أصحابه العشاء فطول عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أمرت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك الذي خلق. الحديث مترقا عليه، يقول مصنف اللفظ لمسلم. نعم، رواه البخاري في كتاب الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة. ورواه مسلم في كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة العشاء. وظاهر سمع المصنف حينما قال متفق عليه أنه لن يخرجه السبعة، والواقع أن الحديث أخرجه السبعة، أخرجه أيضا أبو داود في كتاب الصلاة باب إمامة من يصلي بقول وقد صلى تلك الصلاة، وكذلك الترمذي باب من جاء الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلاها، والنسائي في كتاب الإمامة باب اختلاف نية الإمام عن المأمور، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب من أمّ قوما فليخفف، وأحمد رحمه الله تعالى في مسنده حق هذا الحديث أن يقال في أخرجه الجماعة أو أخرجه السبعة. وكذلك أخرج الحديث كثرة من أهل العلم كابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والحميدي والشافعي وأبو يعلى والبغوي وقيال السوق حاول وابن أبي شيبة وغيره. الحديث فيه قصة، وذلك قصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وتأخر بهم في صلاة العشاء، ثم صلى وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه بني سلمة فيصلي بهم تلك الصلاة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وصلى معه أنس، ثم ذهب إلى قومه يصلي بهم العشاء فكبر ثم قرأ الفاتحة ثم شرع في سورة البقرة رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى ذلك رجل تنحى ترك معاذا وصلى لنفسه وانشرى، ثلاثة به الناس وقالوا له ما نفع، قال لا ما نفع، ولأخذرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أذكرن له ذلك أو لأخذرنه به. فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نحن أخبره بالخبر أن معاذا تأخر ثم جاء وشرع لسورة البقرة، ثم قال أي رسول الله إنما نحن أصحاب نواضح. النواضح ما هي؟ ما هي النواضح؟ الإبل جمع ناضح، الإبل التي الإبل التي يسقى بها الماء، نعم ثم عندنا السواني، الإبل التي يستخرج بها الماء وهي جمع ناضح نسقى عليها. قال إنما نحن أصحاب نواضح وإنما نعمل بأيدينا، أي أننا نفعل طول النهار من العمل في المزارع وفي غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أتريد أن تكون فتانا أو فتانا أنت يا معاذ. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. المسألة الثانية ألفاظ الحديث، لا إشكال إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فتانا أنت أو أتريد أن تكون فتانا، هذا مأخوذ من الفتنة، مأخوذ من الفتنة. والمقصود هنا في الحديث أن التطويل في الصلاة قد يكون سببا لخروج الناس من المسجد أو تكريه الصلاة في الجماعة إليه، تكريه كراهيتهم لصلاة الجماعة بسبب ما يلاقونه من المشقة في التطويل، ففي ذلك نوع فتنة لهم على العمل الصالح. ولهذا روى البيهقي في شعر الإيمان بسند صحيح كما يقول الحافظ رحمه الله في الفتح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تبغضوا إلى الله عباده، هكذا لا تبغضوا إلى الله عباده، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه، حتى يبغض إليهم ما هم فيه، أي فيبغض الصلاة وربما أبغضهم الله تعالى لبغضهم عبادته، ربما يكون هذا مقصود عمر رضي الله عنه قال تبغض إلى الله عباده. وقد يكون مقصود ومعنى كلامه لا تدخلوا الله تعالى إلى العباد، أي حبب الله تعالى إلى عباده بتسهيل الطاعة والعبادة والإيمان وتسهيل الأمر ورفع الحرج والمشقة عنهم، قد يكون هذا أو لا. طيب في الحديث فوائد، أولها أن الخروج في متابعة الإمام لعذر ونية الاستفادة عنه أن يقبل الإنسان الصلاة لنفسه إذا كان ذلك لحاجة أنه جائز كما فعله ذلك الرجل، فإنه نوى الانفصال وكمل الصلاة لنفسه. ومثله أيضا ما جاء في ومثل ما جاء في صلاة الخوف، ومثل ما جاء في صلاة الخوف فإن بعض الجماعة ينون الانتصار على الإمام ويتمون لأبوهم. نعم جاء في روايات في قصة هذا الرجل، فقد يقال أنه سلم وسلى لنفسه، والأقرب أنه أكبر الصلاة وسلم لنفسه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. الفائدة الثانية أن على الناس تخطيط الصلاة وأن يقتدي بأبعض المأمومين ويراعي أحواله، فإن كانوا أصحاب حرق أو تعب أو جهد كالعمال كمن يصلون مثلا في ما يسمى بالمدن الصناعية أو يصلي بعمال، فعليه أن يراعي أحواله فلا يطيل الصلاة ولا يثقلها ولا يؤخرها أيضا بعد دخول وقتها تأخيرا يشق عليه، فإن مراعاة حال المأمومين أمر مقصود للشارع كما أرشد إليه هذا الحديث. الثالث بيان ما يقرأ في صلاة العشاء، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقرأ في مثل الشمس وضحاها والليل إذا يغشى يقرأ وسبح من أوساط المفصل. وهذه هي القاعدة في صلاة العشاء، وطردها بعض الفقهاء في صلاة الظهر والعصر أيضا لما جاء في ذلك من الأحاديث، وهذا هو المشهور عند الحنابلة والشافعية. الفائدة الرابعة جواز اختلاف النية بين الإمام والمأمور في الفرض والنفل، أي أن يكون أحدهما مفترضا والآخر متمثلا، وقد جاء في رواية إسنادها صحيح أن معاذ كان يصلي بهم له نافلة ولهم فريضة، فصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة وصلاة بقومه هي النافلة، وجاء ذلك الإسناد صحيح عند البيهقي وغيره أنها له نافلة ولهم فريضة. وإذا جاز ذلك فإنه يستند فيه أيضا فائدة خامسة، وهي جواز اختلاف النية بين الإمام والمأمور في الفريضتين، أي أن يكون أحدهم يصلي الظهر والآخر يصلي العصر، لأنه إذا جاز أن يكون الإمام متمثلا والمأمور مفترضا فالعكس أولى، أن يكون الإمام مفترضا والمأمور متمثلا، وأيضا أن يكون أحدهم يصلي الظهر والآخر يصلي العصر أن ذلك أيضا جائز، بمعنى لو يؤخذ من الحديث أنه لا يشترط التوافق النية بين الإمام والمأمور كما سبق في جلسة الأسبوع الماضي. الفائدة السادسة جواز الكلام على الإنسان في غيبته إذا كان ذلك من باب الشكوى، وهذا لا يعد من الغيبة، فإن ذلك الرجل الأنصاري ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه معاذا مما يلقى منه، ولم يكن هذا غيبة، وهو أحد المواضع الستة التي تستثنى من الغيبة كما نظمها بعضهم، والذم ليس بغيبة في ستة. السابعة مشروعية تأخير العشاء إذا لم يشق ذلك على الناس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يومئذ وأخرها معاذ رضي الله عنه، وكذلك كان معاذ يؤخر صلاة العشاء لأنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا انتهى النبي من صلاته صلى الله عليه وسلم ذهب معاذ إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة. والفائدة الثامنة مشروعية إماما الأقرع لأنهم أقرأهم بكتاب الله، وهذا سوف يأتي في مجلس قادم إن شاء الله، لأنهم ما كانوا ينتظرون معاذ حتى يعود من صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم وهو متنفل إلا لأنه أقرأهم بكتاب الله عز وجل. التاسعة جواز صلاة المرء الفريضة منفردا لحاله، جواز صلاة المرء الفريضة منفردا لحاله، لأن ذلك الرجل الأنصاري صلى الفريضة منفردا. لماذا صلى منفردا؟ نعم، للمشقة عليه، لأنه كان رجلا متعبا فكان فلاحا يعمل طول النهار في ناضحه ويعمل بيده، وتأخر من جوائه لمعاذ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر تلك الليلة في الصلاة، ثم جاء معاذ متأخرا بعدما يعني كاد قبره أن ينفد، ولما كبر معاذ رضي الله عنه كمل الناقص على هذا الرجل بأنه زرع في سورة البقرة، فلم يجد هذا الرجل جدا من أن ينمو الانتصاب ويكمل لنفسه، فذي دليل على جواز صلاة المرء فريضة منفردا إذا كان ذلك لحاله. والدين كله جاء باليسر والتخفيف ورفع الحرج والأسر عن الناس، فينبغي أن تفقه ذلك وتعلمه. الفائدة العاشرة وهي فائدة نفيسة وإن كانت ظاهرة بدهية، أن ترك الجماعة من علامات النفاق، كأن الصحابة لما رأوا هذا الرجل له الانفراد وأكل لنفسه ماذا قال له؟ سألوه نفق هل أنت نفق؟ فكان مستقرا عندهم أن ترك الجماعة من علامات النفاق، فنفى ذلك عن نفسه قال ما نفى ولا أقدوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفى لأخبرنه الخبر. الحادية عشرة ويمنونة أيضا مشروعية تأنيث الخلود وجمع الناس وتحديد الناس إلى الدين، والرفق هو أساس ذلك، فإنه كما قال الصادق المصدوق ما كان في شيء إلا زان ولا نزع في شيء إلا شان، وضده العنف، فينبغي أن نترفق بالناس غاية الترفق ونحرص على تأليف قلوبهم وجمع كلمتهم وتحبيبهم إلى الدين وتحبيب الدين إليه. الحديث الثالث والأخير حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وهو مريض خالص رضي الله عنها، فجاء فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري مواضع أحدها كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة، والموضع الثاني في كتاب الأذان نفسه أيضا باب إنما فعل الإمام ليؤتم به. وكذلك أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وأخرجه أيضا النسائي في كتاب الإمامة باب الإهتمام بالإمام يصلي قاعدا، وأحمد وأبو عوان والدارمي والطحاوي والبيهقي والحميدي وابن حبان وابن خزيمة وعبد الرزاق وغيرهم. طيب اللفظ الذي ساقه المصنف، اللفظ الذي ساقه المصنف تقريبا هو لفظ مسلم رحمه الله تعالى في الموضع الذي ذكر في كتاب الصلاة بعد استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، هو اللفظ الذي ساقه المصنف. طيب والغريب ان القرطبي رحمه الله شرح صحيح مسلم على ما هو معروف فانكر هذا اللفظ، انكر ان يكون جاء في شيء من الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس الى يسار ابي بكر، قال لم يرد ذلك في الصحيح. واستغرب ذلك الحافظ رحمه الله ان كيف يعزو عن القرطبي لفظ في الكتاب الذي شرح، اذ ان اللفظ في صحيح مسلم بهذا. طيب الحديث يتعلق بمسألة وهي صلاة الإمام قاعدة والمأمومون خلفه قيام، وقد سبقت هذه المسألة في الأسبوع الماضي، وكان هذا الحديث تقريبا هو الحديث التي عرف، إذ إن بعض أهل العلم الذين بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث. من الذي استدل به؟ كونوا عجالة نفس الوقت، من الذي استدل بهذا الحديث وما شبهه؟ نعم صالح، لا أحمد، نعم استدل به التفريق بينما إذا طرع العذر وما إذا كان عذر أول الصلاة، غير الإمام أحمد. عبد الله الشافعي كيف استدل به؟ استدل به على النفس، قال هذا الحديث ناسخ بقوله وإذا صلى قاعدة فصلوا قعودا أجمعين، لأن هذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وقد صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما، فدل ذلك على نفس الحديث السابق وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ووافق الشافعي على ذلك جماعة، ربما يقال أنهم يعني كثير من أهل العلم، سبق وسلف ذكر ذلك. المقصود أن هذا اللفظ الآن لفظ عائشة صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يسار أبي بكر، وكون عن يسار كونه عن يسار هذا موقف من؟ موقف الإمام أو لا؟ المأموم عليه يقف عن يمين الإمام، إذا الإمام عن يسار المأموم، فكان الرسول عليه السلام في موقف المأموم وأبو بكر عن يمين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف الإمام عن يسار أبي بكر، وأبو بكر كان في موقف المأموم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نص بالنسبة له عائشة هنا عن يمين صحيح يعني المعنى واحد. طيب في لفظ آخر لمسلم، في لفظ آخر في صحيح مسلم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، فهذا أيضا رواية نص لأن الإمام من هو؟ الرسول عليه السلام، إنما أبو بكر مجرد مبلغ يسمعه التكبير. سلف ثالث لمسلم أيضا قالت فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فعلى هذا الناس يستدلون بفعل أبي بكر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستدلون بفعل أبي بكر على فعل النبي، مثل ما جاء في الحديث الذي مضى معنا ائتموا بي وليأتم بكم من خلفه، أي يعلم ماذا عمل الإمام من خلاف ما يراه من فعل الناس. وهذه الألفاظ السابقة كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وهو قائد، كذا قائد وهو قائد، نعم، كان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو قائد. طيب، وأن أبا بكر كان مأموما رضي الله عنه، إنما كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يستدلون بفعله على فعل النبي عليه السلام. وقد احتج بهذا من قال بنفس الحديث إنما فعل الإمام كما سلم. والاحتجاج بهذا على النسخ عليه خمسة اعتراضات أسوقها لكم بسرعة فاحفظوها. الاعتراض الأول، هذا مما جمعته المصادر متعددة لأن الأخ عبد الله في الأسبوع الماضي استشكل عليه حديث عائشة فكان ذلك مناسبا. الأول أنه جاء في عدد من الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما وأن أبا بكر كان هو الإمام، نقيض ما قررناه الآن في الروايات السابقة. من ذلك ما وصف عائشة نفسها أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه، خلفه. الحديث رواه أحمد والنسائي وابن حبان وسنده صحيح، بل هو على شرط البخاري، وقد صححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما. بل في رفض لها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قائد، وكونه خلفه دليل على أنه مأمون والله تعالى أعلم. إذا كان أبو بكر مأموما فكان يعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه خلف هذا موقف المأمون، فهذا اللفظ دليل على أن أبا بكر كان هو الإمام. وهذا اللفظ أنه صلى خلف أبي بكر قاعدة رواه أحمد والبيهقي وابن خزيمة والبيهقي في السنن وفي الدلائل أيضا دلائل النبوة وابن حبان وسنده صحيح على شرط مسلم. الحديث الثاني أيضا الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مأموما وكان الإمام أبا بكر ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي داود الطيالسي بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصمت، ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. وهذا يدل على أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أيهما الإمام وأيهما المتقدم، واختلاف الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر لم يكن واضحا تماما للصحابة الذين كانوا حاضرين في المسجد، فكيف بعائشة رضي الله عنها التي كانت التي لم تكن في المسجد وإنما كانت في حجرتها والله تعالى أعلم. وكذلك أخرج ابن المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر. إذن النقل عن عائشة نفسها اختلف، وكما اختلف الناس عنها اختلفوا عن غيرها، فقد جاءنا من اختلف يعني النقل عن غيرها من الصحابة، فقد جاءنا ابن عباس رضي الله عنه أن أبا بكر كان مأموما والإمام هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنس فحديثه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المأمور وأن أبا بكر كان هو الإمام. وحديث أنس حديث صحيح رواه الترمذي والطحاوي والبيهقي في الشعب في البيهقي الدلائل وفي السنن أيضا والإمام أحمد والنسائي وغيره. طيب، ولذلك أعجبني ما قاله ابن خزيمة رحمه الله، قال إن الأحاديث التي أمرت أو وردت بالأمر بأن يصلي خلف الإمام قاعدة إلى قاعد لم يختلف فيها ولا في صحتها ولا في سياقها. أما صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدا خلف أبي بكر فقد اختلف فيها هل كان إماما أو مأموما، وما لم يختلف فيه لا ينبغي فرضه للمختلف فيه. نعم، اختلف الصحابة رضي الله عنهم فاختلف من بعده، وإن كان ينبغي أن نقول من باب الأمانة العلمية أن أكثر الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وأن أبا بكر كان مأموما. هذا الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالجلوس، انه التفت اليهم فوجدهم قياما فامرهم بالجلوس فجلسوا، وهذا جاء في حديث عن جابر لا يعني انه ان النبي ان صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت فرعاهم قياما فاشار اليهم فقعدوا ثم قال فيكم من تفعلوا فعل ذلك فورهم الى اخر الحديث. وهذا رواه مسلم وابو داود واحمد والنسائي وابن ماجه وابو عوان والبيهقي وغيرهم، وهو ايضا في صحيح ابن حبان. وظاهر ذلك أن القصة التي رواها جابر هنا ليست هي القصة التي وقعت في السنة الخامسة من الهجرة لما دفنت ساقه فصلوا خلفه، لأنه كان إذا صلى في البيت وما كان الأمر يتطلب أن يوجد من يبلغ، لأن الغرفة صغيرة والناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون تكبيرا، فلا يختفي أن يبلغ أبو بكر ويسمع الناس ويسمع الناس تكبيرا، وإنما كان يسمع الناس تكبيره في المسجد في مرض موته. وهذا الذي قاله ابن حزم، قال لا دليل على أنه لم يكن جلوسا، بل الدليل على أنهم كانوا جالسين خلفه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا رده الحافظ ابن حجر بأن ذلك من رواية أبو الزبير عن جابر، وقد انفرد أبو الزبير بهذه اللفظة، لفظة تسمع الناس تكبيرا، انفرد بها أبو الزبير عن جابر، وبناء على ذلك أن ابن حجر رحمه الله ضعفها. الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث أن في الحديث النص على أن ذلك كان في صلاة الظهر في حديث عائشة الذي هو أصل حديث الباب في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بهم، فهم أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أبو بكر في مكانه وأجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه. ولكن روى الشيخان عن أم الفضل، عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله تعالى. فقد يفهم من حديث أم الفضل أن آخر صلاة صلىها بهم النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة المغرب، هي صلاة المغرب. طيب حديث الباب يدل على أن آخر صلاة صلىها بهم هي صلاة الظهر، فنجمع أو يمكن أن يجمع بينهما بأن صلاة الظهر هذه أنه لم يكن فيها إماما، ما صلى لهم لأن قال ثم ما صلى لنا بعدها حتى قضاه الله، فقد يحمل على أن المقصود أن صلاة الظهر التي في حديث عائشة لم يكن يصلي لهم فيها، إنما كان يصلي معهم مأموما. وإن كان في سنن النسائي أن ذلك كان في بيته، يعني صلاة المغرب التي قرأ فيها بالمرسلات عرض أنه صلىها في بيته، وقد صرح الإمام الشافعي على كل حال صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بها في مرض موته إلا صلاة واحدة، وهذه الصلاة الواحدة أي صلاة كانت؟ الظاهر أنها كانت صلاة الظهر. وبناء عليه نقول من جمع بين الروايات المختلفة بتعدد القصة فإن ذلك مرجوح. الاعتراض الرابع وهو من أحسن ما قيل في المسألة وينبغي أن يضاف إلى القول الذي رجحناه في الأسبوع الماضي، ما ذكره الحافظ في فتح الباري أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر للجلوس كان للنبي، أمرهم للجلوس إذا جلس إمام لعذر كان للنبي، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم قيامه خلفه في مرض الموت كان لبيان الزوال، فعلى هذا من أم قاعدا لعذر كان من خلفه مخيرين بين القيام والقعود، وإن كان القعود في حقهم أولى وأفضل لثبوت الأمر به في أحاديث وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك وعدم وجود ما يعكر أو يشكل عليه، وهذا قول جيد كما أسمع. الاعتراض الخامس على ما قالوا في النسخ أن يقال ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فلو اعتقدوا أنه منسوب ما فعلوا. ومما ورد أو من أصح ما ورد عن الصحابة في تطبيق لهذه السنة أربعة نصوص، أولها ما رواه عبد الرزاق في مسنده بسند صحيح كما قال الحافظ عن قيس بن قهد القاهر المنقوطة في جنتين قيس بن قهد رضي الله عنه أن إماما لهم اشتكى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فكان يا أمنا وهو جالس ونحن جلوس. الرواية الثانية ما رواه أيضا ابن المنذر في سنن الصحيح عن السيد ابن حضير أنه كان يؤم قوله فاشتكى فخرج إليه بعد شكواه فأمروا أن يصلي بهم فقال إني لا أستطيع أن أصلي بكم قائما فاقعدوا فاقعدوا فصلى بهم قاعدا وهم قعود. الثالث ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر أنه اشتكى فحضر في الصلاة فصلى بهم جالسا وصلى وراءه جلوسا. والرابع عن ابي هريره انه افتى بذلك وسنده عنه صحيح. هذه الروايه الاربعه تدل على ان ذلك كان معروفا عند الصحابه معمولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. وبناء عليه لا حجه في هذا الحديث لمن قال بنفسه الامر بالجلوس خلف الامام. يقول الإمام الذي يستعجل مع الصلاة مع العلم يدرك معه الواجب هل يجوز أن ينفصل عنه؟ لا 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 ينفصل عنه إذا كان يقوم بواجبات الصلاة لا ينفصل عنه. أما إن كان يخل بالصلاة فينفصل عنه ويخل بنفسه. يقول هذا سؤال جيد. يقول إذا كان قدوة فهل يصلي في البيت أم في المسجد؟ يعني يخشى أن يظن الناس أنه لا يصلي الرواتب. أقول بإمكان أن يجلس في المسجد بحيث لا يستعجل فيظن أنه قام مستعجلا ويصلي راتبا في بيته. هذا حول صلاة الجماعة وهم الرسول بتحريق المتخلفين عليه السلام وحديث عبد الله بن مكحول ومرجع بعض الأدلة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي كون أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ لا يستكفي فيه على مسلم فقط في التكبير بعد تكبير الإمام. نعم هذه من فوائد الحديث. هذه من الفوائد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.